الثانية إلا ربعا بتوقيت بيروت. جولة الظهيرة من لبنان الحر.
على وقع التطورات الجنوبية، السفارة الكندية: الوضع في لبنان متقلب وعلى الكنديين المغادرة. تعطيل الرئاسة والحرب في غزة والجنوب بين جعجع ورئيس مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان. حصباني لهيئة مستقلة لإدارة أصول الدولة، وكرم ويزبك طعنا لإبطال قرار بتنظيم عمل المقالع. الحلبي: نتائج الثانوية العامة هذا الأسبوع. بغياب هاريس، نتنياهو يلقي خطابه أمام الكونغرس ويلتقي بايدن غدا. إسرائيل تبلغ مصر الموافقة على الانسحاب من رفح وفيلادلفيا. التفاصيل مع رندا عاصب داغر وجمانة زغيب مراد.
دخلت الإدارة الأمريكية في شبه ثبات سياسي بفعل السباق الانتخابي، ودخل معها موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من المفاوضات مع حماس في مرحلة المقايضة. فإلى الكلام عن موافقة إسرائيل على الاتفاق واستعدادها للانسحاب من محور فيلادلفيا وعودة السكان إلى الشمال القطاع، يمسك نتنياهو بقرار توقيت الإعلان بحسب اتجاه الرياح الديمقراطية منها أو الجمهورية. ويبقى الأهم بالنسبة لإسرائيل الحفاظ على دعم الراعي الأمريكي بغض النظر عن انتماء الرئيس. في لبنان المشتعل جنوباً، تحذير السفارات لرعاياها يتوالى ويتكرر بضرورة المغادرة بأقرب فرصة. بالأمس السفارة السويدية واليوم السفارة الكندية، في ظل تعنت الممانعة في ربط قرار وقف إطلاق النار بقرار حماس في غزة، وفي رفضها فتح مجلس النواب لانتخاب رئيسا والتحاور مع المعارضة لشرح مبادرتها الرئاسية، وفي رفضها أيضا فتح البرلمان لمناقشة إجراءات وتدابير الحكومة الواجب اتخاذها لدرء الخطر الآتي من الجنوب.
نبدأ من الجنوب والتطورات الميدانية اليوم، إذ تتعرض بلدة كفر شوبة منذ قبل الظهر لقصف مدفعي إسرائيلي متقطع، كما استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي بلدة حولة، حي المرج وبئر المصلبيات. واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي صباح اليوم أطراف بلدة كفر حمام في العرقوب قضاء حصبية، كما أغار الطيران المسير الإسرائيلي على أحد المنازل في بلدة كفر كيلة.
في المقابل دوت صفارات الأنذار في عدد من مستوطنات الجليل الأعلى، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن حزب الله يواصل زيادة مدى نيرانه إلى مناطق لم يتم إخلاؤها، وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن إصابة جندي بجروح خطيرة جراء سقوط صواريخ أطلقت من لبنان أمس في منطقة هاردوف شمال إسرائيل.
وسط هذه الأجواء، أشارت السفارة الكندية في لبنان في رسالة وجهتها إلى الكنديين والمقيمين الدائمين وأفراد أسرهم في لبنان إلى أن الوضع في لبنان متقلب وغير قابل للتنبؤ بسبب الأحداث الأخيرة والمستمرة في إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة، ودعتهم إلى اتباع نصائح السفر إلى لبنان والمغادرة حيث الرحلات الجوية التجارية متاحة. وأضافت: تركيزنا ينصب على مساعدة الكنديين والمقيمين الدائمين في الحصول على الوثائق التي يحتاجون إليها للسفر وإبقاء العائلات معا، ونواصل مراقبة الوضع بالتعاون مع شركائنا.
في مراب، استقبل رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع رئيس مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان إدوارد جابرييل، ترافقه شيان معوض بحضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الوزير السابق ريشار كيومجان وعضو الهيئة التنفيذية جوزيف جبيلي، حيث تم التداول في آخر التطورات على الساحتين المحلية والإقليمية، لا سيما في موضوعي تعطيل الانتخابات الرئاسية من قبل فريق الممانعة والحرب الدائمة في غزة والجنوب اللبناني وانعكاساتها السلبية على لبنان.
توجه المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان في بيان إلى الكتل والقوى اللبنانية قائلاً: عزو لبنان عما يجري في المنطقة مستحيل، ما يفترض جهوزية البلد للصمود الإقليمي والدولي، والاستسلام خيانة وطنية. أضاف: من هنا فإن الاستحقاق الرئاسي يدور حول هوية الرئيس، ولا يمكن القبول برئيس بلا هوية وطنية وازنة، والمطلوب رئيس قرارات لا رئيس دمية، وهذا يمر بالتقارب لا التباعد النيابي، ومن دون تسوية نيابية لا رئيس، والمس بالمصالح الوطنية يهدد أصل هوية لبنان، والقضية قضية بلد ومبادئ ومعركة استقلال سياسي، وسط دوامة حرب تطال صميم المنطقة برمتها.
قال عضو تكتل الجمهورية القوية أن أبرز الحاج في حفل عشاء مركز الفريكي في المتن الشمالي في القوات اللبنانية مستمرون على الرغم من الصعاب، مشددا على ثلاثة عناوين سياسية يركز عليها حزب القوات اللبنانية في الوقت الراهن: أولها رئاسة الجمهورية التي لن نقبل أن تصبح على صورة ومثال محور الممانعة والمواجهة مستمرة، والثاني هو ملف الوجود السوري غير الشرعي التي لن نقبل بأن يتغلغل، والثالث ملف الودائع في المصارف التي نجح تكتل الجمهورية القوية بحمايتها ومنع شطبها. كما يعمل التكتل على إنجاز خطة علمية واضحة ومتكاملة لرد أموال المودعين في مهلة زمنية مقبولة. بدوره اعتبر النائب ملحم ريشي أن أهم سلاحين في الحياة هما الصمود والوقت لمواجهة الظروف الصعبة، وبذلك ينتهي الليل والعاصفة وستشرق الشمس.
محفوظ لعقد طاولة مستديرة في بكركي، جورج كرم.
مبادرة أنقاضية أعدها حزب حركة التغيير للخروج من الأزمة اللبنانية شرحها رئيس الحزب المحامي إلي محفوظ في مؤتمر صحفي عقده في مكتبه في الحزبية، واعتبر محفوظ أن الدستور معلق في لبنان.
اقتراحنا هو أن تبادر بكركي بشخص البطريرك مار بشارة بطرس الراعي إلى دعوة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري والفريق الذي يمثله الرئيس بري. وهون ملحوظة صغيرة بدي أقول إنه الرئيس بري هو طرف وليس محايد، لذلك الحوار برئاسته أو بمعيته يستقيم، وبالتالي الرئيس بري يدعى إلى حوار ولا يمكنه أن يدعو إلى حوار، وليختار الرئيس بري من يراه مناسبا للمشاركة بهذه الطاولة. عم بحكي تيار وطني حر، عم بحكي حزب الله وسواهم من الأطراف يلي بيدوروا بفلك فريق حزب الله في لبنان، وأن يشكل هذا الفريق وهذا الوفد برئاسة الرئيس بري، وأن يتقدم بالموقف الآخر، أي يبرز للبنانيين رؤية هذا الفريق بالأزمة المستحكمة. بالمقابل يبادر البطري الراعي إلى دعوة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي جميل، النواب أشرف ريفي والضح الصادق، ميشيل معوط، فؤاد مخزومي، أو أي من النواب 31 يلي هن بصف المعارضة للانضمام، وليشكلوا هذا الوفد ليصار بعده إلى عقد طاولة مستديرة ببكركي برعاية البطريرك الراعي، ويكون جدول الأعمال العناوين والملفات العالقة. وهون نحن نطلع بالدور التاريخي لدارة المختارة وعليه لزاما حضور الأستاذ وليد جنبلاط والأستاذ تيمور جنبلاط ومعهم فريق الحزب التقدم الاشتراكي، انطلاقا من الشراكة الحتمية للفكرة اللبنانية التي قوامها التكاملية المسيحية الإسلامية الدرزية.
وحذر محفوظ من الخطر الكبير على الهوية والكيان اللبناني. من الحزبي جورج كرم، لبنان حر.
التطورات عرضها رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة مع وزيري الصناعة والشباب والرياضة جورج بوشكيان وجورج كلاس، واستقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة اللبنانية في ساحل العاج جوزيف خوري ونائب رئيس الغرفة نصيف سقلاوي.
زار وفد من حزب الله ضم مسؤول العلاقات المسيحية الحاج محمد الخنسة ومسؤول ملف الأحزاب الوطنية الحاج محمود قماطي والنائب أمين شري الأمين العام لحزب التشناق نائب أجوب بقرادونيان، ورفض الطرفان الحوادث الأخيرة في برج حمود، وأكد على رمزية وخصوصية برج حمود كمنطقة للتعايش والتعاون بين أهلها، وعلى ضرورة رفع الغطاء عن أي مرتكب، واعتبر أن على الأجهزة الأمنية أن تأخذ دورها كاملا في قمع المخالفات وتطبيق القوانين.
قرار فيتش بوقف تصنيفاتها الائتمانية دليل على عجز الدولة وفسادها. عين على الحدث مع ستريدا بعينه.
عين على الحدث. الحدث.
أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن تثبيتها تصنيف لبنان عند RD Restricted Default، أي التعثر المقيد، ويشير هذا التصنيف إلى أن لبنان قد تخلف عن سداد ديونه، وهو ما حدث بالفعل منذ أذار 2020 عندما فشل في سداد سندات اليوروبوند المستحقة. الباحث في المعهد اللبناني لدراسات السوق جرابات فاكراتيان شرح أهمية وآثار هذا التصنيف.
بداية هذا التصنيف هو آخر تصنيف قبل ما يسمى بالتوتال انسولفنسي، يعني عدم الملاءة الكامل، وهي معناتها أنه الدولة اللبنانية عاجزة عن سداد المستحقات تبعولها. مش التقرير بحد ذاته بيؤدي لتدهور، التقرير مثل مرآة عكسة للحقيقة، عم تفرجي أنه السياسات المطبعة أدت لهيدا الحقيقة، عم تفرجينا إياها. عم نحكي نحن عن تضاؤل كبير بأمل حاملين السندات يستردوا مصرياتهم، المودعين يستردوا مصرياتهم، عم نحكي على غياب أمل بأنه يكون في عنا أي عروض اقتصادي، طالما عم نتعامل مع شخص عليه مصاري مش بس مش قادر يردهم، مش بس ما عم يعمل الإصلاحات ضرورية ليقدر يردهم، وهالإصلاحات ممكنة جدا، وأنا بشدد على هالنقطة. الأبعد من هيك أنه لا يتمتع بالشفافية الكاملة للتقييم الفعلي والعلمي لحاله، وهذا شيء خطر كتير لحاله، وبالتالي نحن عم نروح على النفق مظلم كليا ومغمضين عيوننا لأنه مش قادرين نعرف الوضع فعليا ونقيمه. من مسؤولية الإدارة العامة المجتمعة، يعني عم بحكي عن مسؤولية مجلس النواب ومجلس الوزراء، القطاع العام كله مسؤول عنهم وكله قادر يعملوا لأنه جزء صغير من عنده. وبس نحكي عن إجراءات بالبنك المركزي، عم نحكي عن البنك المركزي اللي هو أصلا تابع للقطاع العام، تابع للإدارة العامة، منه شيء هيك جاي من غير دولة يعني.
وأعلنت وكالة فيتش أيضا عن توقفها عن إصدار تصنيفات جديدة للبنان بسبب نقص المعلومات الكافية، وإرجعت ذلك إلى صعوبة الحصول على بيانات موثوقة في ظل الأزمة الاقتصادية المستمرة في البلاد، ما يشير إلى مخاطر عالية للمستثمرين ويعقد على الأرجح حصول لبنان على تمويل إضافي.
حسباني لتشكيل هيئة مستقلة لإدارة أصول الدولة بعيدا من السلطة السياسية. هنادي سمرة.
عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حسباني بعد مشاركته في اجتماع اللجنة الفرعية المخصصة لمناقشة اقتراح إنشاء مؤسسة مستقلة لإدارة أصول الدولة واقتراح الصندوق الائتماني لحفظ أصول الدولة وإداراتها، اعتبر أن المطلوب هيئة مستقلة تهدف لإدارة أصول الدولة بعيدا عن التسلط السياسي.
أصبحت اليوم عبء وكلفة وخسارة بالسنوات أو العقود الماضية على الخزينة، ساهمت بانهيار الانهيار المالي ووصلت وساهمت بالوصول إلى الانهيار الشامل. علينا اليوم أن ننظر بجدية إلى إدارتها بطريقة فعالة ومستقلة عن السلطة السياسية، مثل ما عم نطرح نحن بهيئة خاصة تنشأ بموجب هذا القانون ذات طابع خاص، ليست شركة خاصة، هي هيئة مستقلة مؤسسة تدير وهدفها أنه تدير بس مش تملك.
وحول مسألة الودائع أشار حسباني إلى أن هناك جهة معينة لها مصلحة بعدم حل هذه الأزمة، مشيرا إلى أن المسؤول الأول هو المصارف.
ما بده حتى مساهمة من الدولة لحل قضية المودعين، بده يتركوا موضوع المودعين مفتوح ويتهربوا من هذا الموضوع. في جهات متحكمة بالإدارة العامة بالدولة والسياسيين المتحكمين ومسيطرين على هالدولة وعلى القطاع العام، أكيد ما بدهم يتركوا الإدارة من إيدهم هن المباشرة ويروحوا عليهم هيدي السلطة. وفي جهات أيضا عندها مطامع بأنه الدولة اللبنانية تدفع لها إلى المستحقات تبعيتها، وهي جهات خارجية كمان ما بهمها أنه الدولة تتدخل بمعالجة قضية المودعين. نتوقع من كل هالجهات تكون عم تحارب هيك قانون.
من ساحة النجمي هنادي السمرة، لبنان الحر.
نبقى مع الزميلة هنادي ونشاط اللجان النيابية. تفضلي هنادي.
نعم جمانة، في الواقع يعني اجتماع مهم للجنة شؤون الخارجية اليوم، هي اختتمت لقاءاتها مع البعثات والسفراء الدبلوماسيين ووكالات الأمم المتحدة، وتم الإطلاع على أثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية للاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب وانعكاساتها على لبنان وعلى النازحين اللبنانيين، وموثقة بالأرقام والصور. اليوم التقت عدد من سفراء الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وسويسرا وكندا والنرويج، أما اللقاء الثاني فعدد مع عدد من وكالات الأمم المتحدة. رئيس اللجنة النائب تادي عليمي أشار إلى أن هذه البعثات فوجئت بحجم الأضرار والمعاناة في الجنوب، ويعني وجود عدد كبير من النازحين والقرى المدمرة، بالإضافة إلى أكثر من 5736 اعتداء. وأشار إلى أن هذا يعني هذا الحجم سيتم وضعه في تقرير يسلم إلى الرئيسين بري وميقاتي، يكون عامل مساعد للتحضير لمرحلة ما بعد مرحلة إطلاق النار في لبنان. وهذه هي أبرز ما تم. طبعا سيكون هناك أيضا عدد من الاجتماعات في هذا الإطار. جمانة،
شكرا لك هناتي.
الحلبي، نتائج الثانوية العامة بكل فروعها ستصدر الأسبوع الحالي. من عمشيت عبد متى.
لبى وزير التربية القاضي عباس الحلبي على رأس وفد من الوزارة دعوة مؤسسة ميشيل عيسى للتنمية المحلية لزيارة مدينة جبيل وبلدة عمشيت، وشملت الجولة إلى زيارة المؤسسة عدد من المدارس الرسمية للإطلاع على واقعها والسعي لإصلاحها. وكان في استقباله في محطته الأولى الرئيس الفقري للمؤسسة ميشيل عيسى والرئيس التنفيذي الدكتور توني عيسى، الرئيس التنفيذي لشركة اي بي تي زخي عيسى، رئيس بلدية عمشيت الدكتور أنطوان عيسى، المدراء ورؤساء الأقسام في المؤسسة. بعد كلمة لكورين فدعوس، رحب الدكتور طوني عيسى بالوزير الحلبي متحدثا عن مسيرته الحافلة في العمل السياسي والقضائي والعلمي والوطني، لافتا إلى الدور الذي تقوم به مؤسسة ميشيل عيسى على صعيد التنمية المحلية.
يلي عم نعمله بشكل مؤسساتي من خلال مؤسسة أنشأناها من أكثر من 11 سنة اسمها مؤسسة ميشيل عيسى للتنمية المحلية، وهي اخترنا لها اسم مؤسس اي بي تي اللي هو ميشيل عيسى، اللي هو رجل أعمال انطلق من بيئة محلية وأصر على أنه ينجح ويتطور ويبني أعمال ويعمل مشاريع ببيئته المحلية. بهمني كمان زيارتنا كمان تكون مثمرة على كل الأصعدة. وجودك بحد ذاته هو رح يعطي زخم كتير كبير لقطاع التربوي بجبال، وناطرينا كل أهل جبال بالقصة، وكمان أكيد كل حدا قادر يكون بالموقع المحلي هون عم بيساعد كمان رح يكون واقف كمان حدك بهذه المسيرة.
الوزير الحلبي الذي أثنى على عمل المؤسسة أشار إلى أنه رغب بتنسيق الزيارة مع عيسى لهذه المنطقة كي لا تأخذ طابعا سياسيا بل تربويا فقط، وأشار إلى أن القطاع التربوي لم يسلم من انعكاسات انهيار الدولة، لكننا في مرحلة نهوض لهذا القطاع، والعام الدراسي كان من أفضل الأعوام في السنوات العشر الماضية. وأعلن أن نتائج امتحانات الشهادة الثانوية بكل فروعها ستصدر خلال هذا الأسبوع. وكشف الوزير الحلبي أن الوزارة في ورشة تطوير المناهج بعد 27 عاما من الجمود، وأصبحنا في خاتمة هذا المشوار. الوزير الحلبي توجه إلى الشباب اللبناني.
اللي بتمنى لهم دايما أن يثبتوا ثقتهم ببلادهم ويضلوا ببلادهم بالرغم من كل ما يسمعوه من مشاكل بالسياسة، أغلبها مشاريع وخلافات سلطوية. مش عم يفكروا بمصالحكم، وقعوا تفكروا وانتم ما تختلفوا بين بعضكم على السياسة، لأنه أهل السياسة في مكان ومشاكل الناس في مكان آخر. فأنا بتمنى لكم أنه ضلوا بإيمانكم بالبلد، بحاضر البلد، بمستقبل البلد، وتتمسكوا بفرصة العمل التي أتيحت لكم. لهيك أنا شد على إيد توني، وهيك بتمنى له مزيد من الازدهار والتوسع في مؤسسته لحتى يزيد فرص العمل للشباب والصبايا اللبنانيين.
وبعد درع تقديرية من المؤسسة للوزير الحلبي، زار والدكتور طوني عيسى والوفد المرافق عدد من المدارس الرسمية في عمشيت وجبيل، ثم دارت النائب زياد الحوات وراعي أبرشية جبيل المارونية البطران ميشيل عون في دار المطرانية، واختتمت الزيارة بمأدبة غداء أقامها عيسى على شرف الوزير الحلبي والوفد المرافق. من جبيل كان معكم عبد متى، إليكم لبنان الحر.
العام الجامعي في اللبنانية مهدد إلا إذا. ريشار حرفوش.
اعتصمت اللجنة الرسمية للأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية أمام وزارة التربية، معلنين توقفهم عن التعليم في العام الدراسي الجديد. عضو اللجنة الرسمية للأساتذة المتعاقدين الدكتور حامد حامد فصل المطالب.
نطالب رئيس الحكومة ووزير التربية ورئيس الجامعة وكل الأحزاب والكتل السياسية والطائفية بالإسراع في إقرار ملف التفرغ لكل من استوفى الشروط المنصوص عليها في قانون الجامعة، وعليه فإننا نعلن عدم قدرتنا على البدء بالعام الدراسي الجامعي القادم قبل حصولنا على ما يضمن لنا العيش الكريم الذي يليق بالأستاذ والباحث احتراما منا لذاتنا قبل كل شيء ولمكانتنا العلمية والاجتماعية ولأولادنا وطلابنا.
أما الدكتورة نور عبيد فاتهمت الثنائي الشيعي بالتقصير فيما خص إدارة الجامعة اللبنانية.
حصراً نحن بنقوله لدولة الرئيس بالجامعة اللبنانية بإيد حركة أمل بما يزيد عن 25 سنة. حركة أمل وصلت الجامعة اللبنانية لمطرح أنه أوكي عم ناخد الكيو أس عم ناخد تصنيفات ولكن هذه التصنيفات ما لها مبرر بالواقع. الإعلام غير الواقع. الجامعة اللبنانية بالأرض، حمامات الجامعة اللبنانية بحاجة لاهتمام ورعاية. بكفينا بقى مؤسسات خاصة، بكفينا بقى أرانب عم تطلع من هون ومن هون بدون شهادات رسمية. نطلب من دولة الرئيس بري حصراً، نحن كنا اليوم بعين الدين ومعنا كتاب ما قدرنا ندخل وطلبنا موعد. نحن نطلب انه يحللنا ازمة ملف التفرغ اللي هو حصراً بيد الثنائي الشيعي عارفين من حكم البلد اليوم.
من امام وزارة التربية اليونسكو، ريشار حفوش، لبنان الحر.
دعا حراك المعلمين المتعاقدين إلى عدم التساهل والتنازل عن حقوق المعلمين المتعاقدين والملاك خصوصا في مسألة مطلب زيادة بدل الإنتاجية عن العام الدراسي المقبل، وأشار إلى أن وزير التربية وافق على أعطاء 600 دولار كبدل إنتاجية عن العام المقبل، بينما نحن نريدها على الأقل كما تعطى لأساتذة الجامعة.
تقدم نائبان فادي كرم وغياث يزبك بطعن أمام مجلس شورى الدولة لإبطال قرار مجلس الوزراء رقم 36 على 2024 والمتعلق بتنظيم عمل المقالع والكسرات، والذي سمح بموجبه لشركات الترابي في شكة وسبلين إضافة إلى معامل الجفصين معاودة العمل مدة السنة في المقالع التي تستغلها في المنطقة.
اندلع حريق داخل مخيم للاجئين السوريين في بلدة بحنين المنيا، تسبب بأضرار مادية بعدد من الخيم من دون وقوع إصابات، وسارع أهالي المنطقة إلى المكان للعمل على إخماد الحريق بالصهاريج قبل تمدده بانتظار فرق الإطفاء.
الصفحة الإقليمية والدولية مع ريتا الهندي.
نبدأ من واشنطن، حيث من المنتظر أن يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء خطابا أمام الكونغرس سيحاول في خلاله الضغط على الولايات المتحدة في سياق متوتر بين البلدين الحليفين بعد 9 أشهر من الحرب في قطاع غزة. واللافت أن نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس التي من المفترض أن ترأس الجلسة وفق البروتوكول ستغيب عن الكونغرس متذرعة بضيق الوقت. ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو في البيت الأبيض الرئيس جو بايدن الذي تربطه به علاقة معقدة، على أن يلتقي بعد غد دونالد ترامب بدعوة من الرئيس الجمهوري السابق. الرئاسة الفلسطينية أشارت إلى أنه حان الوقت للإدارة الأمريكية والكونغرس أن يقولا لنتنياهو أن عليه وقف الحرب فورا. وبحسب ما نقلت صحيفة هارتس عن مسؤولين مطلعين على المفاوضات الهدنة، فإن القيادة السياسية في إسرائيل تعتقد أن نتنياهو منفتح على صفقة تبادل، لكنه سيمتنع عن إعلان ذلك في الكونغرس، وأن الإعلان عن تنفيذ الصفقة مرتبط فقط بالتوقيت السياسي المناسب له. هذا وذكرت وسائل أعلام إسرائيلية أن إسرائيل ستبلغ مصر بموافقتها على سحب قواتها من معبر رفح ومحور فيلادلفيا. ومن المقرر أن يصل وفد أمني إسرائيلي اليوم إلى القاهرة لبحث نقاط في مفاوضات صفقة التبادل مع المصريين. وغدا سيتوجه وفد أمني مصري إلى الدوحة للمشاركة في اجتماعات التوصل إلى اتفاق وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 6 أسابيع. واليوم قدم وفد من المحامين الدوليين دعوة إلى محكمة الجنايات الدولية ضد إسرائيل بسبب مجزرة النصيرات وقتل السجناء تحت التعذيب. إلى الميدان، وبعد 3 أيام على الاستهداف الإسرائيلي لميناء الحديدة اليمني، شهد الميناء انفجاراً ضخماً عقب وصول النيران المشتعلة إلى أحد خزانات الوقود في المنشآت النفطية في الميناء. عراقيا قتل قيادي بارز في حزب العمال الكردستاني مع 2 من مرافقيه في ضربة جوية تركية في محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق. في روسيا أصيب شخصان ووقعت أضرار مادية جراء انفجار سيارة أمام أحد الأبنية السكنية شمال موسكو، ورجحت المعلومات الأولية أن يكون الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة تم زرعها في السيارة. إلى النيبال، حيث نقلت وكالة رويترز عن مصادر رسمية تأكيدها انتشال 18 رثة إثر اشتعال النيران في طائرة صغيرة انزلقت في مطار كاتماندو.
إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
معنا مباشرة جوسلين أبو فارس من مصلحة الأرصاد. تفضلي جوسلين.
مرحبا.
يا هلا.
طقسنا الصيفي رطب عم بيكون على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مع درجات حرارة يعني أعلى بشكل بسيط من معدلاتها الموسمية بالمناطق الجبلية والداخلية، بس نسبة الرطوبة المرتفعة بتزيد الشعور بالحر. طقسنا اليوم مكمل قليل غيوم، رح يتشكل ضباب على المرتفعات المتوسطة يعني توصل لحدود 700 متر، دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة بالمناطق الجبلية والداخلية، بينما بترتفع بشكل طفيف على الساحل. بكرة الخميس بيكون طقسنا قليل غيوم لغائب جزئيا، رح يتشكل ضباب على المرتفعات بالفترة الصباحية والمسائية، بلش تنخفض درجات الحرارة بالمناطق الجبلية والداخلية، بس الساحل بيبقى دون تعديل مع رياح ناشطة خاصة بشمال البلاد. الجمعة طقسنا قليل غيوم لغائم جزئيا، كمان عنا انخفاض بدرجات الحرارة بس المرة بكافة المناطق اللبنانية مع رياح ناشطة، فبتلطف الأجواء هيك بتخف حدة الشوب، وبتشكل ضباب أكيد على المرتفعات المتوسطة. والسبت مكمل طقسنا غائم جزئيا، ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، بس نسبة الرطوبة المرتفعة رح نخليها نشعر أكثر مما هي. البكرة على الساحل الحرارة رح تتراوح من 24 ل 33 درجة، فوق الجبال من 20 ل 28، أما بالداخل فبتكون من 20 ل 33 درجة. الرياح السطحية اتجاهها عم بيكون جنوبي غربي، سرعتها بين 10 و 40 كيلومتر بالساعة. الرؤية جيدة على الساحل، سيئة على المرتفعات بالفترة الصباحية والمسائية بسبب الضباب، أما الرطوبة على الساحل فبتتراوح بين 60 و 80%. وهذا كل شيء.
شكرا لك جوسلين. في الختام إعادة للعناوين. على وقع التطورات الجنوبية، السفارة الكندية: الوضع في لبنان متقلب وعلى الكنديين المغادرة. تعطيل الرئاسة والحرب في غزة والجنوب بين جعجع ورئيس مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان. حصباني لهيئة مستقلة لإدارة أصول الدولة، وكرم ويزبك طعنا لإبطال قرار بتنظيم عمل المقالع. الحلبي: نتائج الثانوية العامة هذا الأسبوع. بغياب هاريس، نتنياهو يلقي خطابه أمام الكونغرس ويلتقي بايدن غدا. إسرائيل تبلغ مصر الموافقة على الانسحاب من رفح وفيلادلفيا. نشرتنا انتهت، أخرجها إذاعيا فريدي سيبا.